بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما: ولا يقل العبد لسيده مولاي. وزاد في حديث أبي معاوية: فإن مولاكم الله عز وجل. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي.
بوب البخاري رحمه الله في صحيح كتاب العتق من صحيحه الباب السابع عشر: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. قال: وألف يا سيدها لدى الباب. وقال: من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قال: اذكرني عند ربك، أي سيدك. قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ وقال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. وقال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، هو ليقل سيدي مولاه، ولا يقل وليقل سيدي مولاه، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي وغلامي. وقال: من اعتق عبدا له، أنا حذفت الأسانيد أذكرها المتون، من اعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل أو عتق ماله، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. وقال: والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وقال: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، حديث. قال الحافظ رحمه الله: قول عبدي أو أمتي أي وكراهية ذلك من غير تحريم، ولذلك استشهد للجواز بقوله، قوله تعالى: والصالحين من عبادكم. قال عبادكم، قال عبيدكم، وإمائكم، وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز، ثم أردفها بالحديث الوارد فيه النهي عن ذلك. واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر، إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب، وقوله قال النبي سنقوم إلى سيدكم، وقوله من سيد من سيدكم يا بني سلمة، ورواه قال وهكذا أيضا سيد قال عمرو بن جمح، وكان عمرو يعترض على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم على الرسول إذا تزوج، وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه، ورواه ابن عائشة في نوادره من طريق الشعبي مرسلا، وزاد فقال بعض الأنصار في ذلك وقال رسول الله والقول قوله لمن قال منا من تسمون سيدا، فقالوا له جد ابن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا، فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمرو بالنداء أن يسود، النداء الكرم والعطاء. وقوله وليقل سيدي مولاي فيه جواز إطلاق العبد على مالك السيدي، قال القرطبي وغيره إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، اختلف في السيد ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى، ورد في السنة سيد الله. فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذا الالتباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب، فيحصل الفرق بذلك أيضا. وساق حديث عبد الله بن الشخير السيد الله، هذا حديث أبي هريرة لا يقول أن أحدكم، كل هذا كما نقل عليه كلام أهل العلم أنه للأدب وللأفضل. قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، ولأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، ولا توجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. وإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ ربتها أي سيدها، أمة تلد سيدها تكثر السراري، السرية إذا ولدت من سيدها كان ابنها حرا، السرية إذا ولدت من سيدها من يعني ماذا وهي أمته، وإذا تزوج الأمة الحر إذا تزوج الأمة فأنجبت منه فإنها ما يجوز له بيعها بعد ذلك، تصير أم ولده وولده يصير سيد أمه لأنه حر. قال تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وهكذا ربها، وألف يا سيدها لدى الباب أي زوجها، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، فالجواب من وجهين، أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول الأب للأدب وكراهة التنزيل للتحريم، والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال، واختار القاضي هذا الجواب، ويؤيده ما ساقه البخاري باللفظين وما نقله الحافظ نحو هذا. ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي، يعني لفظ السيد غير مختص بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعمل فيه كاستعماله، حتى نقلها القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي. ولم تأتي تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في متواتر، بس ثابتة حديث ابن الشخير في حديث صحيح، وكونها لم تأتي في القرآن لا يبرر أنه ما يثبت لله هذا، ولكن حال الدعاء تقول يا سيدي يا سيدي ومولاي، كره الإمام مالك ذلك، ما وردت في الأحاديث حال الأدعية، كرهت الإمام مالك في موضعها، يقول يا ربي يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هكذا دعاء الله، اللهم يا الله يا ربي، مثال ذلك ما ورد. أما يا سيدي ما ورد في الدعاء، ما فيما نعلم في حق الله أن يدعوه يقول يا سيدي. فليس في قول العبد سيدي إشكال ولا لبس، لأنه يستعمله غير العبد والأمة، ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي، فإن المولى يقع على 16 معنى سبق بيانها في تهذيب الأسماء واللغات ذكرها، ما هو في ننبه هنا على أنه ذكرها في تهذيب الأسماء واللغات نقلا من النهاية مادة ولي. الحاصل أنه للأدب لا، وهذا نهي تنزيه، نهي تنزيه، وتعليم الأدب في مثل هذا مهم. لكن لفظة أطعم ربك وضئ ربك ما كان من ذلك تركه أولى، لأن هذا لفظ مشتبه، وإلا فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار، المولى والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه وقد تختلف مصادرة مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح الولاية في النسب، والنصرة والمعتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء المعتق معتق، والمولى موالاة من ولي القوم ومنه الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. استرسل ابن الأثير في هذا، وذكر جملة أحاديث في المولى في الباب، حديث أبي هريرة، ثم حديث الذي يليه عن أبي هريرة أيضا، وكل ذلك كما سبق وكما قال أيضا أهل العلم في بيانه. قال القرطبي في المفهم: قوله لا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي ومولاي، هذا اللفظ متفق عليه عند أكثر الرواة، وفي الأم من رواية أبي سعيد الأشج وأبي معاوية عن الأعمش مرفوعا: ولا يقول العبد لسيده مولاي، لمسلم. وانفرد أبو معاوية فزاد: إن الله مولاكم، وقد رواه عن الأعمش جرير ولم يذكر ذلك، وقد روي من طرق متعددة مشهورة وليس فيه ذكر مذكور فيها، بل اللفظ الأظهر الأول فظهر بهذا أن اللفظ الأول أرجح، وأنما صرنا للترجيح للتعارض بين اللفظين الحديثين، فإن الأول يقتضي إباحة قول العبد مولاي، والثاني يقتضي منعه من ذلك، والجمع متعذر، والعلم بالتاريخ مفقود، فلم يبقى إلا الترجيح كما ذكرنا، والله أعلم. وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يقول غلامي وفتاي وفتاتي وجاريتي إنما كان لأن هذه الألفاظ تنطلق على الحر والعبد، وليس فيها من معنى الملك ولا من التعاظم شيء مما في عبدي وأمتي. وأصل الفتوة الشباب، وهو من الفتاة فتاة، ثم قد استعمل الفتى في من كملت فضائله ومكارمه، كما قال: لا فتى إلا علي. ومن هذا أخذ الصوفية الفتوة المتعارفة بينهم، وأصل الغلومية في بني آدم، وهي للصغير، فينطلق على الصغير إسلام اسم غلام، أتى بنحو ما قال النووي، غير أن النووي أجمل، وهذا فصل كثيرا. قلت: ومقصود الشرع الإرشاد إلى تعرف مواقع الألفاظ واستعمال الأولى منها والأحسن من الأحسن ما أمكن، هذا هو الخلاصة، والأحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك، واجتناب المشترك أو المشترك من الألفاظ وما يستكره منها وما لا تواضع فيه كعبدي وأمتي، من غير تحريم ذلك ولا تحريجه، والله تعالى أعلم. هذه الخلاصة جميلة، هي المقصود من مما تكلم به سابقا جميعا.
قال الإمام النووي رحمه الله: في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر لكن. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي.
أيضا هذا مثل الذي قبله من باب ملاحظة الألفاظ الجميلة وتحري الألفاظ الجميلة والبعد عن الألفاظ التي ظاهرها الشناعة والبشاعة. قال أبو عبيد: وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم لقست وخبثت معنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها. باب قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهجران خبيثها. قالوا: ومعنى لقست غثت. قال ابن الأعرابي: معناه ضاقت، يعني إذا ضاقت نفسه لا يقول نفسي خبيثة أو نفسي خبثت، يقول نفسي ضيقة اليوم أجد ضيقا أو نحو ذلك، أهون من أن يقول خبيث ويعبر عن نفسه بالخبث. فإن الخبث مادة، لفظة خبث والخبائث مادة خبثة ليست طيبة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا من باب الأدب في اللفظ. فإن قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم: في الذي ينام من الصلاة فأصبح خبيث النفس كسلان. قال القاضي وغيره: جواب النبي صلى الله عليه وسلم مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال، لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه، لا سيما إنسان كسلان يصبح خبيث النفس. هذا قال غالب هذه الصفات صفات المنافقين وهم خبثاء الأنفس. هذا جيد، هذا التفصيل جيد، وهو من باب الأدب. مهم جدا تعلم الأدب واختيار الألفاظ الحسنة، وإلا اسكت معك مخرج. إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداد. قال الخطابي تبعا لأبي عبيد: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث، فاختار اللفظ السالم من ذلك، وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال غيره: معنى لقست غثت. نعم سبق بيانه. هذا كلام جيد، كلام الخطابي جيد. كل هذا يندرج تحت قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي الألفاظ الأحسن، اللفظ الأحسن. عندك حسن وأحسن، اختر الأحسن ولا تتشبه بالجاهلية. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الباب الذي قرأنا منه بالأمس: وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس منها فمثل سب الدهر، في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: أحد سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره مضر لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. وقرأنا هذا بالأمس. ثم يليه أيضا من قوله تعس الشيطان بدل بسم الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال يتعاظم الشيطان حتى يكون مثل البيت فيقول بقوة صرعته، ولكن يقول بسم الله فإنه يتصغر. إذا ذكرت الله أخسأت الشيطان، أخسأ الشيطان إن شاء الله، وسبب ذلك اندحار الشيطان. أما تقول تعس الشيطان وتصارع لك الشيطان وتساب الشيطان، أنت تقول تعس ويقول تعست 10 مرات وأيضا ينفخ، تكبر عليك بعد ذلك ويقول صرعته وأهنته وفعلت فعلت. فرجوعك إلى ذكر الله، رجوعك إلى ذكر الله إصغار للشيطان ووقاية من شره. وسواء شيطان الإنس أو شيطان الجن، والله تعرض عنه وتقبل على ذكر الله أنه يخسر في كثير من الأمور. وإذا ذهبت إلى إنسان شيطان تريد تدخل معه في مهاترة، انتفخ وفرح، وهو ما يريد إلا هذا، فرغي ليكون هذا. وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا. وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن نعم، وفي حديث مثل هذا قوله أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان من ذلك، كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيئا من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه بسم الله ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. وهكذا عند الحوادث، حوادث السيارة، حوادث مثل هذه، ضرب الرجل، سقوط، كل هذا بسم الله. هذا الذكر عند السقوط وعند هذا هو المشروع. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي، معناها واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها. فكره له لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم من قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا، قال إن لو تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول قدر الله ما شاء فعل. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره وغير مستقيل عثرته. بل لو، وفي بعض في ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله قدره وشاء، فإنما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدر مشيئته. إذا قال لو أني فعلته لكان خلاف ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقول الله أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي، والله المستعان. فإن قيل ليس في هذا رد القدر ولا جحد الله، تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر، فهو يقول لو وفقت لهذا القدر لاندفع عني ذلك القدر، إن القدر يدفع بعضه ببعض، كما يدفع قدر المرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة وقدر العدو بالجهاد وقدرهما، فكلهما من القدر. قيل هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، أما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل لدفعه وتخفيف بقدر آخر فهو أولى به، والرجوع إلى الله تفويض له. شرح هذا الحديث حرص على ما ينفعك واستعن بالله شرحا جيدا في هذا الموضع. وفي تحفة المودود قال وهذا باب عجيب من أبواب الدين، وهو العدول عن الاسم الذي تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك، حتى قال لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. لما كان اسم العقيقة بينه وبين العقوق تناسب وتشابه كرهه، وقال إن الله لا يحب العقوق، ثم قال من ولد له مولود فأحب أن ننسك عنه فليفعل. واسمه عقيقة، لكن هذا على ثبوت الحديث، يعني من حيث لا يحب العقوق، وإلا فإن العقيقة تسميتها شرعية. وكلامه هذا جيد، هذا من الأدب ومن اختيار الأولى والأفضل في الألفاظ. وعندنا من السنة مزيد على هذا، أقصد مما قد دلت عليه الأدلة في فضيلة التحري، وأن الإنسان لا يطلق ما جاله على لسانه وفي ذهنه، لا، بل يتفقد ما مدلولها وهل فيها فائدة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا اكتب الله له بها رضوانه، إذا تحرى الرضوان معناه ما سيتكلم رضوان إلا هو موفق في ذلك. ومن سخط الله يكتب الله بها له بها سخطه، يهوي بها 70 خريفة، يخرج بها من الدين، وغير ذلك من أضرار الكلام. هذا والله جدير بأن الإنسان يضبط لسانه على ما ذكر الله وما والاه وما ينفع، أمر معروف نهي عن المنكر، ذكر الله، قراءة قرآن، تسبيح، تحميد، تهليل، أشياء مباحة مكان، حتى يقولون يستطيع الإنسان أن يذكر الله في المجلس ولو لم يسبح ولو لم يحمد ولو لم يقرأ قرآنا، إما يذاكر في طاعة الله، إما يذاكر في العلم، إما يحث على الخير، إما يحث على طلب العلم، إما يعني يثني على العلم وأهله، ويثني كذلك إما يدافع عن الصحابة وعن الخير وأهله ويبين الباطل، كل هذا من ذكر الله. فالمجلس الذي فيه ما يتعلق بمجلس ذكر، ولو لم يسبح ويحمد ويكبر، مجلس ذكر، فباب ذكر الله واسع. وإلى هنا بارك الله فيكم.